بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في بيان مطلب سيدنا الخوئي قدس سره في حقيقة الإطلاق، وذكرنا فيما سبق أن مبنى سيدنا الخوئي قدس سره ليس الإطلاق بمعنى لحاظ السريان، فإن التعبير بلحاظ السريان وإن ورد في مصباح الأصول الجزء الأول صفحة 317، حيث قال: حيث جمع بين لحاظ السريان أي سريان الحكم إلى الطبيعة، وبين كون الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم التقييد، كما أنه في المحاضرات في الجزء الأول صفحة 530 أيضا جمع بين رفض القيود بمعنى لحاظ عدم دخل شيئين في موضوع الحكم وبين لحاظ الإطلاق والسريان، فجمع في المحاضرات ومصباح الأصول بين التعبيرين، بين كون الإطلاق لحاظ السريان وبين كون الإطلاق لحاظ عدم القيد أو لحاظ عدم دخل القيد. لكنه في التسجيل الصوتي لبحثه الشريف وردت هذه العبارة، وهي قوله: الإطلاق أن لا يلاحظ خصوصية فيرفض جميعها ويجعل الحكم للطبيعي الساري، فمعنى لا تشرب الخمر أن ما صدق عليه الخمر فلا تشربه. وظاهر هذه العبارة الواردة في تسجيله الصوتي قدس سره أن هناك تسلسلا وترتبا في مقام لحاظ المولى، فأولا عندما يلاحظ المولى الملاك والغراض لا يرى خصوصية دخيلة في غرضه وملاكه، ويترتب على عدم رؤيته دخالة خصوصية في الموضوع أو المتعلق أن يرفض الدخل في مقام الجعل، أي بما أنه لا دخل للخصوصية في الملاك والغراض، إذن فالخصوصية مرفوضة في مقام جعل الحكم للموضوع أو جعل الحكم بإزاء المتعلق. ومعنى رفض الخصوصية يعني لحاظ عدم دخلها، إذ لا معنى لرفض الخصوصية بمعنى عدم لحاظها، بل معنى رفض الخصوصية يعني لحاظ عدم دخلها، فبعد أن لم ير الخصوصية دخيلة في ملاكه وغرضه رفضها، يعني لاحظ عدم دخلها في موضوع حكمه أو متعلقه. وترتب على ذلك أن جعل الحكم على الطبيعي الساري لأنه لاحظ السريان. فهناك فرق بين المطلبين، بين إضافة السريان إلى الحكم وبين إضافة السريان إلى الموضوع. أي فرق بين أن يقال لاحظ المولى سريان الحكم إلى أفراد الطبيعي ومصاديقه أو قيوده، وبين أن يقال جعل الحكم على الطبيعي الساري في مصاديقه وقيوده، فرق بين المطلبين. ففي المطلب الأول بأن يقال إن المولى أضاف السريان إلى الحكم، يعني لاحظ الحكم ساريا في المصاديق والقيود، فهذا يعني أن الإطلاق جمع بين القيود، لأنه لاحظ القيود والمصاديق على نحو العموم الاستغراقي وجعل الحكم بإزائها. وبين المطلب الثاني الذي هو عبارة عن جعل الحكم على الطبيعي الساري في مصاديقه وأفراده، ومعنى جعل الحكم على الطبيعي الساري أن المولى في مقام الاعتبار أخذ الطبيعي تمام الموضوع، يعني أن صفة التمامية لوحظت. فعندما يقول أعتق رقبتان فقد أخذ الطبيعي الرقبة تمام موضوعه، فوصف التمامية ملحوظ بالنسبة إليه. ومن الطبيعي إذا لاحظ وصف التمامية فقد جعل الحكم للطبيعي الساري، لأنه إذا كان الطبيعي تمام موضوعه فكل ما صدق عليه الطبيعي فهو فرد للموضوع، أي كل ما صدق عليه الخمر كما هو مثل فهو موضوع للحرمة. وهذا يقتضي أن القيود ملحوظة إجمالاً، وقد صرح بذلك في تعليقته على أجود التقريرات كما سنقرأها، أن القيود ملحوظة إجمالاً لا تفصيلاً، أي يكفي في مقام الإطلاق جعل الحكم على الطبيعي بما له من سريان وشمول لمصاديقه. وهذا يقتضي أن يلاحظ القيود إجمالاً ولا حاجة إلى لحاظها تفصيلاً. هذا بالنسبة إلى تتمة ما سبق. وصل الكلام إلى الأمر الخامس في بيان مطلبه قدس سره. لا ريب في أن يعني لا يوجد أي نزاع جوهري بين السيد الخوئي وبين تلامذته، ما في نزاع جوهري إلا في نقطتين. لاحظوا، لا ريب أن الإطلاق بمعنى لحاظ عدم القيد عند الجميع هو ضد للحاظ القيد، يعني الجميع يسلم بما يراه السيد الخوئي لو كان الإطلاق هكذا. لو كان الإطلاق بمعنى لحاظ عدم دخل القيد فهو مقابل للتقييد تقابل الضدين، هذا لا خلاف فيه عند الجميع. كما أنه لو كان الإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد فهو مقابل للتقي التقابل السلب والإيجاب، أيضا هذا مسلم عند الجميع. كما أنه ليس الخلاف بين السيد الخوئي وبين تلامذته في أن في التسمية العرفية والصدق العرفي، هل الإطلاق عرفان هو لحاظ عدم القيد أم الإطلاق عرفان هو عدم لحاظ القيد؟ ليس البحث في التسمية والصدق العرفي. إذن هاتان النقطتان ليستا محل خلاف، لا خلاف أن الإطلاق إن كان لحاظ عدم الداخل فهو ضد عند الجميع، ولا خلاف أن الإطلاق إن كان هو عدم اللحاظ فهو سلب عند الجميع، كما لا خلاف في أن الإطلاق عرفا أيهما، إذ ليس البحث في الصدق العرفي. إذن أين البحث؟ البحث في نقطتين. النقطة الثانية ستأتي في الأمر السادس. النقطة الأولى، ما هو الكاشف عن سعة الغرض؟ هل الكاشف عن سعة الغرض لحاظ عدم القيد أم الكاشف عن سعة الغرض عدم لحاظه؟ سميتموه إطلاقان أو لم تسموا، ليس هذا البحث. هل الكاشف عن سعة الغرض لحاظ المولى لعدم القيد أم الكاشف عن سعة الغرض عدم لحاظ القيد؟ هذا هو المحاط. وبيان ذلك أن مثل السيد الصادر طاب ثراه الذي ذهب إلى أن الإطلاق هو عبارة عن أمر عدمي وهو عدم لحاظ القيد، يقول بأن انقسام الماهية على طبق ما قاله أهل المعقول، أن انقسام الماهية إلى أقسامها الثلاثة، البشرط شيء والبشرط لا ولا بشرط، انقسام للماهية في حد ذاتها لوحظت أو لم تلاحظ، لا ربط للحاظ بأقسام الماهية. الماهية بما الماهية الملحوظة أو فقل الماهية في وعاء تقررها هي إما بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. الماهية بالنسبة إلى الإيمان، ماهية الرقبة بالنسبة إلى الإيمان، ماهية الرقبة بالنسبة إلى الإيمان هي في الواقع شنو؟ إما أنها بشرط الإيمان، إما أنها بشرط عدمه، إما أنها لا بشرط. فاللحاظ لا دخل له في الانقسام، ولا بشرطية المعبر عنها بالإطلاق هي عبارة عن كون الماهية في حد ذاتها لم تقيد لا بشرط الإيمان ولا بشرط عدمه، لوحظت كذلك أم لم تلاحظ. فاللحاظ ليس إلا طريقا محضا وآلة محضة للماهية على ما هي عليه، لاحظناها مشروطة بشيء مشروطة بلا لا بشرط، كل ذلك انقسام للملحوظ في حد ذاته، واللحاظ خارج عن إطار هذا الانقسام. فكيف يقول سيدنا قدس سره بأن الإطلاق هو لحاظ لا بشرطية، هو لحاظ عدم القيد؟ اللا بشرطية وصف للماهية في رتبة سابقة على اللحاظ، واللحاظ مجرد طريق إلى ذلك. فكيف يقال بأن الإطلاق متقوم باللحاظ؟ هذا كلام السيد الصادق. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف يرى أنه
مهما قال أهل المعقول، نحن لا نبحث عن واقع لا بشرطية مقابل البشرط شيء والبشرط لا، وإنما نبحث عن الكاشف عن سعة الملاك بحسب المرتكز العقلاء ما هو. فلنفترض أن اللا بشرطية وصف للماهية واللحاب طريق إليه، فلنفترض ذلك. لكن هل الكاشف عن سعة الغرض بحسب المرتكز العقلائي هو نفس الملحوظ، أي نفس عدم القيد لا بشرط شيء ولا بشرط لا، أو أن لحاظه هو الكاشف عن سعة الغرض؟ ويصر سيدنا الخوئي قدس سره على أن الكاشف عن سعة الغرض لدى المولى فعله الاختياري، لا يكشف عن سعة غرضه وملاكه إلا فعله الصادر منه بالاختيار. والفعل الصادر عن المولى بالاختيار هو الرفض، رفض دخل القيد، لأن الفعل الصادر منه بالاختيار هو كون الماهية ليست مقيدة لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي، وإنما يكتشف العقلاء سعة الغرض من خلال رفض المولى لدخل القيد. فإذا كان المولى في مقام الجعل والاعتبار رفض دخل القيد، أي لاحظ عدم دخله نتيجة لأنه لا دخل له في الغرض والملاك، رتب العقلاء على ذلك أن الملاك شنو؟ واسعون، لا مجرد عدم التقييد في حد ذاته. هذا هو نظر سيدنا الخوئي قدس سره في النقطة الأولى التي هي محل الخلاف. نجي الآن إلى الأمر السادس. لا ثمرة في هذا الخلاف في فرض إمكان التقييد، ده التقييد ممكن، فاللحاظ موجود. متى ما كان التقييد ممكنا لكن المولى لم يقيد، تقييد ممكن لكن المولى لم يقيد، كما إذا قال أعتق رقبه وكان تقييد الرقبة بالإيمان ممكنا، إلا أن المولى لم يأخذ القيد في موضوع حكمه، فهنا لا تظهر الثمرة. لما؟ لأنه سواء قلنا بأن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد فاللحاظ موجود، أو قلنا بأن الإطلاق نفس عدم التقييد، هم نفس عدم التقييد موجود، اللحاظ موجود والملحوظ موجود، فلن تظهر ثمرة في فرض عدم إمكان، عفوا، في فرض إمكان التقييد. إنما تظهر الثمرة بين المبنيين في فرض عدم إمكان التقييد، حيث إن سيدنا الخوئي قدس سره أفاد في فرض عدم إمكان التقييد يتعين الإطلاق، مع أن الإطلاق أمر وجودي يتعين في فرض عدم إمكان التقييد، ولأنه متعين سيكشف عن سعة الغرض والملاك. وهذه هي النقطة الثانية التي وقع البحث فيها بينه وبين تلامذته، إذ كيف يكون اللحاظ متعينا مع عدم إمكان التقييد؟ وحيث إن تحرير هذه النقطة يتوقف على بيان الإهمال، لأن سيدنا قدس سره فرغ عن أن الإهمال غير معقول، لأجل ذلك قال إن لم يمكن التقييد والإهمال غير معقول تعين الإطلاق. فما هو المقصود بالإهمال؟ الإهمال له معاني ثلاثة. المعنى الأول أن يكون المولى مترددا في الجعل نتيجة لتردده في ملاك حكمه، وهذا المعنى أجمعوا عليه أنه مستحيل، إذ لا يعقل أن يصدر من المولى جعل وهو متردد في موضوع حكمه أو متعلق حكمه، فإن القضية الجعلية تتكون من أركان ثلاثة: الحكم والمتعلق والموضوع. فإذا قال مثلا أقم الصلاة عند الزوال فالأمر حكم والصلاة متعلق والزوال موضوع، كل قضية جعلية متكونة من الأركان الثلاثة، فلا يعقل صدور القضية الجعلية من المولى مع تردده في ملاك حكمه، لأن تردده في ملاك حكمه يعني تردده في الموضوع، تردده في المتعلق، وبالتالي كيف يصدر منه الجعل والاعتبار مع تردده في الموضوع والمتعلق؟ هذا مستحيل، هذا عند الجميع واضح. الإهمال بالمعنى الثاني، الإهمال بالمعنى الثاني وهو أن المولى ملتفت إلى حدود غرضه وعالم بحدود غرضه، فبما أنه ملتفت وعالم بحدود غرضه لا يعقل أن يكون في مقام الجعل لا مقيدا ولا مطلقا، فإن لحاظه الموضوع فإن لحاظه الملاك يقتضي أن يلاحظ دائما في مقام الجعل الموضوع والمتعلق إما مقيد أو مطلق، مستحيل أن يلحظ شقا ثالثا. لما؟ ما دام الجعل على ضوء الملاك، فمتى ما لاحظ الملاك مقيدا أو مطلقا لاحظ المجعول مقيدا أو مطلقا، ولا يمكن أن يلحظ شقا ثالثا. وهذا ما بينه في عبارته في تعليقته على أجود التقريرات بقوله، لاحظوا أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 156، قال: التحقيق في المقام، وهو أهل للتحقيق، أن يقال إن من اشتاق إلى وجود فعل مع التفاته إلى إمكان وقوعه في الخارج على وجوه، التفت إلى هذا الفعل وهو يدري أن هذا الفعل يقع في الخارج على وجوه: صلاة بطهارة، بدون طهارة، مع قبلة، بدون قبلة، صلاة تقع على وجوه، فإما أن يتعلق شوقه بخصوص حصة من مقيدة بقيد وجودي كالصلاة مع الطهارة، أو عدمي كالصلاة مع عدم القهقهة، أو يتعلق بمطلق وجوده. لاحظوا التعبير الدقيق، فرق بين الوجود المطلق ومطلق الوجود. الوجود المطلق هو عبارة عن العموم الاستغراقي، مطلق الوجود هو عبارة عن الطبيعي لا بشرط. فرق بين الوجود المطلق ومطلق الوجود، لذلك يقول قدس سره: أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق. هو ما لاحظ انطباق الوجود على كل الأفراد، لاحظ شنو؟ مطلق الوجود القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات الخاصة. فالسريان والانطباق ليس ملحوظا على نحو العموم الاستغراقي، ملحوظ على نحو مطلق الوجود، يعني جعل الحكم على الطبيعي الساري، لأنه لاحظ السريان في جميع الأفراد والمصاديق، فلا يكون لخصوصية من الخصوصيات دخل في غرض المولى وفي متعلق شوقه وجودا أو عدما، بلا فرق في ذلك بين التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية. هذا مقابل كلام من النائين الذي يفرق بين تقسيمات، يقول التقسيمات الأولية نعم يقدر يلاحظها المولى، أما التقسيمات الثانوية مثل العلم بالحكم، العلم بالحكم فرع وجود حكم، هذا يسمى تقسيم ثانوي. قصد الأمر فرع وجود أمر، هذا يسموه تقسيم شنو؟ ثانوي. سيد الخوي يقول أبدا، في مقام لحاض الغرض وفي مقام الشوق لا فرق بين التقسيمات الأولية والثانوية، إما أن يلحظ خص حاصة أو يلحظ مطلق الوجود. ضرورة أن متعلق الشوق لا بد وأن يكون متعينا في ظرف تعلقه به ولو بعنوانه الإجمالي، ولو بعنوانه الإجمالي، ليس المهم أن يستغرق القيود تفصيلا، المهم أنه يرى أن هذا الطبيعي هو تمام موضوعه، ويستحيل فرض الإهمال في الواقع وتعلق الشوق بما لا تعين له في مرحلة تعلقه به. فكما أن الملتفت إلى انقسام الماء إلى حار وبارد إما أن يتعلق شوقه بالمطلق أو بالمقيد، فكذلك الملتفت إلى انقسام الصلاة مثلا إلى أقسام باعتبار أنها يؤتى بها في الخارج تارة بقصد الأمر وأخرى لا بقصده، إذا اشتاق إلى وجودها فلا مناص له من تعلق شوقه إما بالمطلق أو بالمقيد، فاستحالة إهمال المشتاق إليه في مرحلة تعلق الشوق به أمر مشترك بين التقسيمات الأولية والثانوية. وعليه باقي هذه العبارة، وعليه فإذا فرض استحالة تقيد موت متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص، إذا يستحيل التقييد فلازمه كون الإطلاق بخلاف ذلك القيد ضروريا، لأن المولى ما يقدر لا يلاحظه مقيدا ولا يلاحظه مطلقا، لأن لحاظ المجعول على طبق لحاظ الغرض، فكما أنه لا يستطيع أن يلاحظ الغرض لا مقيدا ولا مطلقا، لا محال ما هو على طبقه وهو المجعول لا يمكن أن يلاحظه لا مقيدا ولا مطلقا، فإذا استحال لحاظ التقييد يتعين لحاظ الإطلاق. وإذا فرض استحالة التقييد بالخلاف أيضا يعني بشرط العدم، فالإطلاق يكون ضروريا لا محالة، وعلى ذلك فلا يبقى مجال لدعوى أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، ويأتي الكلام في البقية غدا إن شاء الله تعالى.